ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل تكلم بالقرآن فقال ذلك نتلوه عليك. إذا كانت التلاوة لله حقيقة ونقلها جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن تكون التلاوة لله لجبريل، لكن لما كان جبريل رسولا لله نسب فعله إلى من؟ إلى الله، فهو كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ومعلوم أن الذي يقرأه جبريل. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن الكريم آية، بل آيات، كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، آيات عظيمة. فآياته كثيرة، كل آية فيها عدة آيات، ولكن لا يفهم هذه الآيات إلا من فتح الله قلبه بالإيمان والعلم واعتقاد أن هذا القرآن كلام الله وأن فيه آيات، آيات بينات. أما الذي تمر عليه مثل هذه الجملة من الآيات مر الكرام ولا يتحرك بها قلبه ولا يتأمل هذه الآيات فإنه لن ينتفع بما في القرآن من الآيات. لا بد أن تؤمن بأن فيه آيات وأن تحاول استخراج هذه الآيات بالتدبر، والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن ذكر، لكن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به أو هو ذكر يتذكر به الإنسان؟ ذكرنا أن المعنى شامل لهذا وهذا، فهو ذكر يقرب إلى الله لأن من تلاه فله بكل حرف 10 حسنات، وهو ذكر يتذكر به الإنسان، يتذكر به الإنسان. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قيل وهو ذكر رفع الله به شأن الذين تمسكوا به، كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وكقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، أي شأنك أعلوناه. فيكون وعلى هذا فيكون للذكر كم؟ 3 معاني: ذكر يتقرب به إلى الله لتلاوته، وذكر يتذكر به الإنسان، وذكر يعني شرفا لمن تمسك به. ومن فوائد الآية الكريمة وصف القرآن الكريم بهذا الوصف العظيم، وهي الحكمة والذكر الحكيم. والحكيم هنا بمعنى الحاكم والمحكم، لأن القرآن حكم بين الناس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتابه، فهو حكم، وهو أيضا محكم، محكم متقن، ليس فيه اختلاف ولا اضطراب ولا تناقض. ومن فوائده، من فوائد الآية، أنه لا يوجد حكم دل عليه القرآن إلا وهو في موضعه اللائق به. من يخل؟ من الحكيم، لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه. فكل حكم حكم به القرآن فإنه في موضعه، لا يقول العقل ليته لم يحكم به أبدا، سواء كان ثبوتيا أم سلبيا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله نتلوه عليك، فخصه صلى الله عليه وسلم بالتلاوة عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أشرف من يتلقى القرآن وأقوم الناس عملا به، فكأنه هو المخصوص بالتلاوة عليه نتلوه عليك. ثم قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله، ما في السماء. طيب قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لقد مر علينا أن هذه الآيات نزلت حين قدم وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا نصارى، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة، لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تسمى سنة الوفود. وهذا أحد الأسباب الذي منعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام 9، مع أن مكة قد فتحت. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني شأنه، إن شأن عيسى عند الله كشأن آدم لا يختلف عنه. فكما أننا متفقون على أن آدم خلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم، حتى النصارى يؤمنون بهذا، فما بال النصارى يقولون كيف خلق الله عيسى بلا أب، ما هو إلا ابنه، نعوذ بالله. فقالوا إنه ابن الله جزء منه، ولم يقولوا إن آدم ابن الله، مع أنه لو كان أحد يدعي النبوة في أحد من البشر لكان الأحق بها آدم. البنوة لله، لكان الأحق آدم، لأنه ما له أم ولا أب. أما عيسى فله أم، والأم أحد الوالدين. فإذا كنا نقول لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم، من أم بلا أب، فلنقل ولا أحد يوجد بدون أم ولا أب. فأنتم أيها النصارى أقرتم بأن آدم ليس ابنا لله، فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس ابنا لله، لأن مثل عيسى كمثل آدم، كمثل آدم خلقه من تراب، خلقه يعني ابتدأ خلقه من تراب، وضمير المفعول في خلقه يعود على آدم لأنه هو المخلوق من التراب. خلقه أي خلق آدم من تراب، ثم قال له كن فيكون. نحن قلنا ابتدأ خلقه ثم قال كن، والأمر هذا لتمام الخلق، وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل كيف تكون كلمة كن بعد الخلق، لأن الترتيب العقلي يقتضي أن تكون كلمة كن قبل الخلق، كن فكان. فنقول إن معنى خلقه يعني ابتدأ خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فكان بشرا، ثم قال له كن فيكون. وهذا القول كن قول قدري أو شرعي؟ قول قدري، والقول القدري لا يتخلف عنه المقول، لأنه أمر حتمي، بخلاف القول الشرعي فإن من الناس من يستكبر عنه، يقول الله أقيم الصلاة فيقول لا، ما يقيم الصلاة. أما القول الكوني فإنه لا مرد له، كن فيكون، ولم يقل فكان، على حكاية الحال. يعني لما قال كن فعلا شرع الكينونة حتى تمت. طيب في هذه الآية، في هذه الآية بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج الخصم به، لأنه أقام الحجة على النصارى بمثل ما احتجوا به، فقال إذا قلتم إن عيسى ابن لله لأنه خلق بلا أب فقولوا إن آدم ابن الله وإلا فأنتم متناقضون. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث خلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى من أم بلا أب. وهناك أيضا صنفان، أن الله خلق من أب بلا أم، وخلق بين أب وأم. من الذي خلق من أب بلا أم؟ حواء. وسائر البشر من بين أم وأب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القياس، إثبات القياس. من أين يؤخذ؟ كمثل آدم، كمثل. وكل مثل مضروب في القرآن فإنه دليل على ثبوت القياس، لأنه إلحاق المورد بالمضرب، يعني أنك ألحقت الممثل بإيش؟ بالممثل به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول للرب عز وجل لقوله ثم قال له. ومنها من فوائدها أن قول الله بصوت مسموع وبحروف مرتبة، لقوله قال له كن فسيسمع هذا القول، وحرف مرتب ولا لا؟ الكاف قبل النون. ومنها من فوائد الآية إثبات صفة الخلق لله، خلق. والخلق صفة ذاتية أو فعلية؟ فعلية، من الصفات الفعلية. لكن قد مر علينا أن جنس الصفات الفعلية إيش؟ ذاتي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ثم قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا تكن من الممترين. الحق من رب، الحق خبر مبتدأ محذوف، والتقدير ذلك الحق، أي هذا الذي قص عليك هو الحق. وعلى هذا فتكون شبه الجملة وهي من ربك تكون في موضع نصب على الحال من الحق. ويحتمل على بعد أن يكون الحق مبتدأ ومن ربك خبره. وفائدة هذا التركيب على هذا الإعراب، فائدته أنك لا تطلب الحق من غير الله، فكأنه يقول مصدر الحق من الله فلا تطلبه من غيره. طيب، الحق يوصف به الحكم ويوصف به الخبر، فإن وصف به الحكم صار معناه العدل، وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق. والصدق والعقل كلاهما ثابت، ولهذا وصفا بالحق. وأصل الحق من حق الشيء إذا ثبت، كما قال الله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. حقت يعني ثبتت. إذن في إعرابها وجهان يا عبد المنان، الحق من ربك في إعرابها وجهان. خبر مبتدأ وهو محذوف. مبتدأ وخبر محذوف. خبر لمبتدأ محذوف، صح. نعم. طيب الحق من ربك، من ربك هنا أضاف الربوبية للنبي عليه الصلاة والسلام لتكون ربوبية خاصة، لأن الربوبية كما مر علينا كثيرا عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وآدمي وبهيم وحيوان وجماد، والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين وتستلزم تربية أخص من التربية العامة. من ربك فلا تكن من الممترين، لا هذه ناهية، ولهذا جزم الفعل بعدها. وهل مثلها الآية الأخرى فلا تكونن، لكن فيه إشكال لأن الآية الأخرى ما جزمت. فلا تكونن من الممترين. عليان إيش؟ وين الجزم؟ وين حذف النون؟ هذه فلا تكون، هذه إيش؟ هذا سكون. ولا تكون إن النون محذوفة. يا جمال هي لا تكون إن خطأ. أحمد أحسنت، الفعل هنا ما يهم هو معرب حتى يجزم، مبني على الفتح لاتصاله بإيش؟ بنون التوكيد، فلا تكونن، ولهذا بقي الفعل بجميع حروفه. طيب قول فلا تكن من الممترين أي فلا تكن من الشاكين، وقد أشكل هذا التعبير على كثير من الناس وقال أفيشك الرسول عليه الصلاة والسلام، أفيشك؟ والجواب عن هذا أن نقول هذه الآية أو هذا التعبير لا يدل على وقوع الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ولا على إمكانه، وإنما يراد به التعريض بالممترين، التعريض بالممترين وذمه. فلو قلت لرجل صالح لا تكن من الفاسقين، هل معنى ذلك أن الرجل فاسق؟ لا، ولكن معناها التعريض الفاسقين، وأنهم على خلق ينبغي أن يفر منه كل عاقل. فكذلك لا تكون من الممترين ليس معناها أن الرسول يمكن أن يكون منهم أو أنه منهم، لكن المعنى التعريض بالممترين الشاكين. ومنهم في هذه المسألة منهم النصارى، لأن النصارى يعتقدون بأن عيسى ابن الله، فهم ممترون في خبر الله شاكون فيه، وإلا فليس في التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن ولا غيرها من الكتب المنزلة أن عيسى ابن الله، وليس فيها أيضا ما يفيد ظاهرا ولا احتمالا أن عيسى ابن الله، ومع ذلك شكك هؤلاء النصارى وصاروا يبثون عقيدتهم الفاسدة بأن عيسى ابن الله. طيب إذن لا تكونن من الممترين، ينهاه الله تعالى أن يكون من الممترين لا لأنه منهم ولا لأنه يمكن أن يكون منهم، ولكن تعريضا لهؤلاء الممترين تعريضا لهم بالذنب. ونظير ذلك كما قلت لكم أن تقول لشخص مستقيم تقول لا تكن من الفاسقين، سيقول لك أنا فاسق الله يهديك، أقول ما قلت أنك فاسق لكنني أعرض بالذنب أو أعرض بذنب هؤلاء الفاسقين. نعم. وقال بعض أهل العلم حلا لهذا الإشكال المتوهم، قال إن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأن الخطاب صريح بأنه للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك المحادثة مع الرسول الحق من ربك، كيف نقول المراد الحق من ربك فلا تكونوا يا أمة محمد من الممترين؟ هذا مؤدى هذا المعنى أو هذا القول، وهو بعيد من الأسلوب القرآني، ولكن المعنى الذي ذكرته هو الصواب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمتري ولن يمتري، ولكن هذا من باب التعريض، كأنه يقول استمر على ما أنت عليه من اليقين وما أقبح حال هؤلاء الممترين. لا في الخلق، بس الخلق، يعني النصارى اشتبه عليهم الأمر لما خلق بدون أب، اشتبه عليهم الأمر فقالوا هو ابن الله. نعم نص ها؟ أي إذا قلنا إنه فعل محذوف ترتب عليه حذف ثلاثة أشياء، أولى يا نصر، إذا قلنا فاعل لفعل محذوف ترتب على هذا حذف ثلاثة أشياء، ما هي؟ ها؟ الفعل والفاعل والمفعول، أول فاعل موجود ترتب حذف شيئين الفعل والمفعول، وإذا قلنا إنه خبر مثل محذوف ترتب على ذلك حذف واحد، وأيضا واحد يحذف كثيرا وهو الاسم، لأن حذف الاسم أكثر من حذف الفعل في الغالب. نعم أحمد. هذا لا ينبغي الاشتباه فيه مع الآيات الكثيرة الصريحة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول عز وجل في سورة الأعراف فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون تهتدون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جئت به أو قال لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار إذلالا لهم، ولعلهم إذا عاشوا بيننا يرجعون إلى الحق، لأن كتبهم تصرح بأن محمد صلى الله عليه وسلم على حق، مع أن القول الراجح أن الجزية تؤخذ منه ومن غيره، تؤخذ من كل إنسان، لأن المقصود أن يكون الإسلام هو العالم. نعم أحمد. فلا تكن هنا لا تكن. نعم
تجرى مجرى حديث عائشة
نعم الفرق بين الدعاء وبين الخبر، لأن الدعاء كل إنسان عنده إيمان فهو خائف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، والإنسان يخشى لكن خبر الله عن رسوله أنه جائز أن يكون من الممترين أو الآن من الممترين هذا بعيد. لا لا ما هو بعيد هذا. نعم ما مر علينا مثل هذا. كل خلق الله يقول إن القادر أن يقول كن فيكون قبل أن يخلقه من التراب ثم يكونه. كل المخلوقات قادر أن الله يخلقها بكلمة كن، ومع ذلك ما فعل، لأن مخلوقات الله تحتاج إلى حكمة وتدرج، وأشياء يحتاج بعضها إلى بعض. ولهذا ما خلق السماوات والأرض بكن، خلقها في 6 أيام، وهو قادر أن يخلقها بكلمة كن. يعني ما يتكلم الله به عند إرادة الخلق ما ندري هل هو باللغة العربية أو لا. نعم كلمة كن هذه حرف، حرفين اثنين، واحد قبل الثاني، هذا هو الترتيب. نعم أسمعتم كلام الأخ هداية؟ يقول إن الفاء رابطة لجواب شرط مقدر كذا؟ أي. نقول لا حاجة إلى هذا، لأنه ينبغي أن نفهم قاعدة أننا لا نلجأ إلى التقدير إلا عند الضرورة إليه. أما متى استقام الكلام بدون تقدير فهذا هو الواجب، لأنك إذا قلت إن الكلام لا يستقيم إلا بتقدير، إذا قلت إن الكلام فيه شيء مقدر معناه أن الكلام الآن ناقص، ولا يمكن أن نصف الكلام بالنقص إلا عند الضرورة. إذا رأينا أنه لا يستقيم المعنى إلا بالتقدير فنعم، أما هنا فيستقيم، ونجعل الفاء هنا للتفريع، أي فبسبب كونه من ربك لا تكون من ممتلئ.
وجئت إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل فمن حاجك فيه، هذا مبتدا درس الليلة. الفوائد أخذت منها الفوائد ذلك نتلوه عليك من الآيات. أخذنا فوائدها واللي بعدها طيب، إذن الحق من ربك. نعم، قال الله عز وجل الحق من ربك فلا تكن من الممترين. في هذه الآية من الفوائد أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق، الحق من ربك. ومن فوائدها فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإضافة الربوبية إليه، وذلك لأن الربوبية هذه خاصة، والربوبية الخاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العامة. ومن فوائدها النهي عن الشك فيما أخبر الله به لقوله فلا تكونن من الممترين، فلا تكن من الممترين. ومن فوائدها أن الممترين كثيرون لقوله من الممترين، وإن كان يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق بواحد، لكن الظاهر الأول. ولا شك أن الممترين من بني آدم كثيرون، لأن ذرية بني آدم منهم 999 كلهم من أهل النار. نعم. ومن فوائدها جواز التعريض أو جواز المخاطبة بالتعريض، لأن قوله فلا تكونن من الممترين لا يعني أن الرسول يمكن أن يكون منهم، بل هو تعريض بهؤلاء وأنهم ذو خلق سيء فلا تكن منهم، وإن كان هو ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا بالمستقبل. ثم قال تعالى فمن حاجك فيه، حاجك أي جادلك. وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجته من أجل أن يخصم الآخر ويحجه. ومن الحديث تحاج آدم وموسى، أي طلب كل واحد منهما أن يحج الآخر. وأيهما الذي حج؟ آدم. نعم، حاجك إذن جادلك. وسميت المجادلة محاجة لأن كل واحد من المتجادلين يدلي بحجة ليغلب الآخر. وقول فمن حاجك، من هذه شرطية، وجواب الشرط فقل تعالوا. وقول من حاجك فيه، الضمير يعود على عيسى، والمراد بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته، لأن عيسى معلوم أنه بشر، لكن في شأنه وقضيته. وقول فمن حاجك فيه، من الذي يمكن أن يحاج النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى؟ هم النصارى. وهذه الآيات وما هذه الآية وما قبلها كلها نزلت في وفد نجران من النصارى. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني بعد أن علمت قضيته وشأنه وتيقنته، فالذي يحاجك فيه أدعه للمباهلة، أدعه للمباهلة. وفي قوله من بعد ما جاءك أتى بمن الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمباهلة بعد أن تروى من العلم، لأن من بعد تدل على أن هناك مهلة بين العلم الذي جاء وبين المحاجة التي وقعت، بخلاف لو قال فمن حاجك فيه بعد ما جاءك فإنها تفيد البعدية لكن لا تدل على التراخي والمباعدة. ومعلوم أن الإنسان كلما تمعن في النظر فيما علم ازداد به علما ويقينا. وقل من بعد ما جاءك من العلم، عن أي طريق؟ عن طريق الله عز وجل، فإن الله تعالى أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى من العلم ما لم يكن عند غيره. فقل تعالوا، قل تعالوا، قلنا إن قل جواب الشرط. وتعالوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، وفيه إشكال، لأن تعالوا جمع ومن حاجك إيش؟ مفرد مفرد، فكيف صح أن يكون الجمع عائدا على مفرد؟ الجواب أن الأسماء الموصولة وأسماء الشرط المشتركة، يعني التي تصلح للمفرد وغيره، يجوز في العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ، وأن يعود إليها باعتبار المعنى. فإن عاد إليها باعتبار اللفظ صار إيه؟ مفردا، وباعتبار المعنى صار جمعا. نعم، ولا فرق بين أن يكون هذا الجائز في كلام واحد أو في كلامين. فمثلا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ما الذي روعي في ذلك؟ ها؟ يدخله ها؟ خالدين فيها أبدا، المعنى قد أحسن الله له اللفظ، آية واحدة روعي فيها اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ كذا. لو روعي اللفظ كل هذه الجمل لقيل نعم: ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له، خالدا فيها أبدا قد أحسن الله له. ولو روعي المعنى لقيل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخلهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله لهم رزقا. طيب، وقوله تعالى: هل هي اسم فعل أمر أو فعل أمر؟ نقول هي فعل أمر، لأن اسم فعل الأمر لا تدخله العلامات، يعني ما تتصل به الضمائر. اسم فعل الأمر لا تتصل به الضمائر. قال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. لماذا لم يقل هلموا؟ لأنه اسم فعل أمر، واسم فعل الأمر لا تتصل به الضمائر. ولهذا تقول الجماعة: صح، يعني اسكتوا، ولا تقول صهوا، فإن اقترنت به الضمائر صار فعل أمر. ولهذا نقول تعالوا فعل أمر ولا اسم فعل؟ فعل أمر. طيب، تعالوا يعني أقبلوا، أقبلوا، لكنها أقبلوا بتعال وارتفاع، وكأن المنادي ينادي هذا ليرتفع إليه فيكلمه بما يريد. وقوله ندعو أبناءنا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا. ندعو كيف ندعو؟ وين الواو؟ هذه محذوفة الواو على سبيل الجزم، لأنها جواب الطلب، أي الأمر، جواب الطلب وهو الأمر. ومعلوم أن جواب الطلب إذا سقطت منه الفاء وجب الجزم فيه. طيب، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. كيف قال ندعو ولم يقل أدعو؟ نعم، لم يقل ذلك، لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعة. ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هذه الآية كما ترون بصيغة الجمع: أبناءنا، والرسول واحد عليه الصلاة والسلام، أبناءكم هم جماعة لا بأس، ونساءنا الرسول واحد ولم يقل نسائي، ونساءكم جماعة واضح، وأنفسنا وأنفسكم، الرسول واحد ولا عدة أنفس واحد. نعم، فما المراد بهذا؟ اختلف المفسرون في ذلك، فقال بعض المفسرين المراد بقوله ندعو أبناءنا وأبناءكم، المراد بأبنائنا الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم المراد بنساءنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنفسنا المراد بالأنفس علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، فيكون أربعة كذا، أبناءنا حسن والحسين، نساءنا فاطمة، أنفسنا علي بن أبي طالب. أما هؤلاء النفر الوفد فليس معهم نساء وليس معهم أولاد، كلهم رجال بالغون عاقلون، إما 14 أو 2، المهم أنهم رجال ليس معهم أحد. فقال بعض أهل العلم المراد ندعو نحن المسلمين ندعو أبناءنا، يعني أبناء المسلمين، يعني ننتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤها، وأنتم كذلك تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم وأنفسهم، نجتمع ونبتهل. وهذا القول لا شك أنه موافق تماما لظاهر الآية، لأن الآية بصيغة الجمع، والعادة جرت بأن التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات، بين جماعات يقول هاتوا ربعكم ونجيب ربعنا. وقد ذهب إلى هذا محمد رشيد في تفسيره، وهو لا شك تفسير مطابق لظاهر الآية تماما، لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا على بني أبي طالب، لحديث ورد في ذلك. والمسألة لا توافق ظاهر الآية، يعني هذا القول لا يوافق ظاهر الآية. أولا أن أبناء جمع ونا جمع، وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابنان لجمع ولا لواحد؟ لواحد. أيضا النساء لم يكن في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات، المراد بالنساء في اللغة العربية إيش؟ الزوجات، المراد الزوجات. وأيضا أنفسنا، كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه؟ أيهما أقرب؟ الحسن والحسين، حتى إن الحسن سماه الرسول ابنه فقال إن ابني هذا سيد. ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير. وقد زعم محمد رشيد رضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافضة، وقال إن الآية لا تنطبق عليه، لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصل. ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة، لا شك في هذا، لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء. على كل حال المسألة انتهت، لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء. المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم، وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه أبناؤه زوجاته يحضرون. ويحضر الخصم أيضا نفسه وابنه أبناءه ونساءه.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة